بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربنا، وعلي قدر من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة قضت بحر ظمن وحار مهندي، بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن، الندي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل قطريف وشهم، أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، جاء مستأذنا من مولانا الحسين الأكبر سلام الله عليه، لما رآه الحسين ما تمالك إلا أن بكى وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، حتى تقدم للميدان فما أسرع أن صرع سلام الله عليه وعليا. جاء الإمام سلام الله عليه ورآه على بوغاء الثرى يجود بنفسه مقطعا إربا إربا، رحم الله من نادى وعليا. قال: على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. يقول الرواة: وردت ضربة على رأسه فشبك على رقبة الجواد، فسالت الدماء على عيني الجواد، فلم يبصر طريقه ذهب به إلى الأعداء قطعوه إربا إربا وعليا شبت عالمهور لبى ليوديه لبوه حسين عن القوم يحميه أثار المهر للعدوان فربيه وأشبيه بموسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمحه الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغر في قلبيه الطعن وتلوج روحه ومحد عرف غير الله جروحه ودمايات على حصانه سفوحة ونادى ابويا يا وليدي من سمع يمك ونيناك ومن شبحت لعند الموت عينك إلى العشرين ما وصلن سنينك وحاتفني عليك الدهر لقشر اي والله وحاتفني عليك الدهايا هي لقشار انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يقسم فيها ويقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقبل أن ندخل في بعض مضامين وتفسير الآية المباركة أولا نأتي بمقدمة تتعلق بالموقف من القرآن الكريم. عندنا في الجملة الموقف من القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عندنا التأويل. التأويل يعني أن نعرف القرآن على حقيقته في الواقع، يكون الإنسان يعرف معاني الآيات حقيقة كما يريدها أو أرادها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا غير متأتى لنا إطلاقا، لأن الواقع الموجود عند الله لا يعلمه إلا هو. يعني القصد الحقيقي من الآيات، القصد الواقعي من الآيات القرآنية، هذا لا يعلمه إلا الله. ونحن في عقيدتنا الشيعة أن الله عز وجل أطلع هذا العلم، يعني علم ومعرفة واقع القرآن، إلى أناس أطلق عليهم في القرآن أو يطلق عليهم مسمى الذين هم من الراسخون في العلم.
وهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة الرسوخ في العلم عندنا لا تكون إلا لمحمد وآل محمد. وبطبيعة الحال لا يمكن لنا أو يتأتى لنا أن نعلم تأويل القرآن، حقيقة القرآن، واقع القرآن إلا ما كشف عنه هم عليهم السلام. وعندنا موقف ثاني يسمى التفسير. هذا التفسير لعله متاح للعلماء، العالم بما عنده من علوم في البلاغة والبيان والأصول والمنطق، عدة علوم يدرسها العالم يستطيع من خلالها أن يتعرف على ظواهر القرآن، وهم بعد لا يستطيع أن يقطع معرفة حكم شرعي، معرفة قضية أخلاقية، قضية اجتماعية، قضية نفسية، قضية روحية. ومن ها هنا جاءت كتب التفسير، طائفة من العلماء على مستوى الفريقين تصدوا لتفسير القرآن، لكن هل يقولون نحن نعطيكم حقائق القرآن كما يريدها الله؟ لا، ما حد يدعي هذا. يقول لهم فهمه من ظاهر القرآن هو هذا، سواء كان من هذا الفريق أو من ذاك الفريق. التفسير يعني محاولة فهم ظواهر القرآن، ولعله في بعض المواطن يكون ظاهر القرآن حجة، يعني واضح في ظاهره، إذا فهمنا منه شيئا فهو حجة علينا. لما تأتي آية تقول أدوا الأمانات، نحن نعرف هالمعنى. لما تجي آية تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكون القرآن نزل بلغتنا ونحن عرب، إذن الظاهر المعروف حج علينا بحسب ما نفهم. إذن العالم دوره في التفسير أن يحاول أن يكشف عن بعض معاني ظواهر القرآن، وما عندنا عالم يجزم يقول هذا هو التفسير الحقيقي أو هذا المعنى الحقيقي، ما عندنا. الموقف الثالث التدبر، وهذا متاح لعامة الناس، لي ولك، أنك تقرأ القرآن وتتدبر فيه، لأن موقفي أنا وموقفك أنت إذا كنا لسنا من العلماء موقفنا شنو؟ نتدبر. إذا قرأت القرآن هناك مراتب، مرتبة اسمها تلاوة، ومرتبة اسمها ترتيل. التلاوة أن يقرأ القرآن بطريقة دارجة عادية، الترتيل أن يقرأ الإنسان القرآن بصوت حسن. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمعناه حسنوا القرآن بأصواتكم، وإذا سمع أحد يقرأ القرآن بصوت جميل روي عنه أنه يقول أعطي مزامير داود. استحب أن احنا نرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. التدبر لا رتبة أرقى بعد من التلاوة ومن الترتيل، أن ينطلق ليتدبر في معاني ظواهر ذلك القرآن الكريم. لكن هل يجوز لا يروح يفسر مثلا أو يتصدى لتبيين بعض الآيات؟ هذا يعتبر من الأمور الخطيرة. من فسر القرآن على رأيه فليتبوأ مقعد من النار بمعنى الخبر. وفي طائفة من الناس تشوف أحيانا يطلع مقاطع فيديو يفسر القرآن وهو ليس من أهل العلم، هذا من درجة أولى. ومن قال بأنك أنت إذا أردت أن تتدبر في القرآن يجوز لك أن تنشر ذلك، أو تؤلف فيه مؤلف، أو تطلع مقاطع تستظهر منها معاني؟ هذا يا الله يتاح للعلماء، فكيف بعامة الناس؟ ولذلك إحنا يكون ما نتصدى إلى أننا في مقام التدبر نستظهر أو ننشر أو نؤلف أو نكتب. وتشوف بعضهم مثلا يكتب يقول الحقائق العلمية في القرآن الكريم، وتشوفه يتكلم بصفة الجزم أن هذه الآية تعني الظاهرة الفلكية الفلانية، وأن هذه الآية تعني الظاهرة الطبية الفلانية. القرآن مو معمل ومختبر، نعم فيه حقائق علمية موجودة، لكن لا تقولها بنحو الجزم. نعم عندنا كلمة بسيطة يقول لعله يستفاد هالمعنى، لعله المراد هو هذا المعنى، لكن ابتعد عن التصدي. جميعا نبتعد أن نتصدى لأن نفسر أو نستظهر أو نؤلف أو نسجل أو نعطي مقاطع، أو واحد يجي يجلس في جلسة مع شباب يقعد يفسر على كيفه، وبعضهم شنو يلقي محاضرة مثلا يقول ولذلك القرآن يقول كذا. وهذه المسألة خطيرة، لا أقل الكلمة المنجية كما يوجه العلماء أن يقول لعله، يعني أنجى لنفسه، وأن يكون ما يدخل في هذا الباب أفضل. إذن التدبر متاح للجميع، أنه إذا قرأ القرآن هذه درجة أعلى من التلاوة، أعلى من الترتيل، أن ينطلق إلى التدبر في آيات الله، يتدبر في الآيات الآفاقية، آيات النفسية، يشوف الأدلة التي الله عز وجل ساقها على ربوبيته ولا على أنه الخالق لهذا الوجود سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك في القرآن الكريم. هذه المقدمة البسيطة. الأمر الآخر أن هذه الآية المباركة فلا أقسم بمواقع النجوم تعددت التفاسير فيها على مستوى الفريقين، ممن تصدى من العلماء لتفسيرها فسروها على عدة معاني، ولعله أتعرض إلى 5 فقط من بعض الآراء التي قيلت حول الآية، ثم الخامس هو النتيجة المرادة إن شاء الله حتى نسقط على قضيتنا نحن العقدية أو ما قارب من العقدية. عندنا رأي يقول فلا أقسم، هنا القسم من الله عز وجل أقسم بآية من آياته، وهو أنه لم يقسم بالنجوم ذات النجوم، وإنما أقسم بمواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم. ورد في القرآن الكريم في مواضع متعددة أن الله يقسم بآياته، يقسم بالآيات، والشمس والضحى والقمر والعصر والليل، أقسم بآياته سبحانه وتعالى في القرآن. وجهوا العلماء، وجهوا، ننقل كلام العلماء، العلماء يقولون لعله الغرض من تكرار القسم من الله بالآيات لفت النظر إلى تلك الآيات حتى نلفت نظرنا. ليش؟ لأنه من الاستدلالات التي جعلت في برامج الاستدلال على وجود الله هي الآثار، الآثار الكونية، الآثار النفسية، ولذلك بحوث علمانا مفعمة بالأدلة على ذلك، يعني الآثار. ولذلك أفى السماء، عندنا مثلا في بعض الروايات التي رويت عن رسول الله وعن الأئمة عليهم السلام، أفى سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. وهذه الآيات التي يشير إليها الله عز وجل إذا تدبرنا في عظمة خلقها مثبتة للإيمان، لأنه لا يمكن هذا الإتقان يكون هكذا جاء من ذاته، وإنما هناك خالق عظيم أتقنها. ولذلك إحنا نقرأ في الأدلة التي جعلت من ضمن منهج الاستدلال على وجوده الآثار، إشارة إلى آثاره العظيمة التي خلقها سبحانه وتعالى، واستطرد العلماء في ذلك بأنه هذه الآيات التي بهذه الصيغة، السماوات، الشمس، القمر، هذه الحقائق اللي موجودة في نفس الإنسان من يدركها وهي عظيمة جدا، وكل يوم يكتشفون العلماء اكتشاف ويكتشفون أسرار كونية، كلها دالة على عظمة الصانع. ومن ها هنا كثير آمن بالله بسبب تعمق في العلم، يعني إذا تعمق في العلم وأدرك تلك المسائل العظيمة في الخلق خلاص بعد يتفاجأ يصدم بأنه لا يمكن هذا الإتقان إلا من وراه مدبر، مستحيل يكون هذا الإتقان يأتي هكذا جزافاً. الفطرة تستنطق الإنسان والعقل أن هذا الكون له موجد. ويمكن إحنا ندخل مدخلية من هذه النقطة لمسألة موجودة، مثلاً ما نقول ظاهرة، إنما نقول إن شاء الله بعض الشبهات على بعض الشباب. بعض الناس هداهم الله رفع اليد عن الإيمان، كفر بوجود الله. وظاهرة الكفر ما نقول ظاهرة، نقول مظهر الكفر بوجود الله بعد الإيمان به، طبعا هذا يعنون بعنوان الردة، وهذا إلى تترتب عليه قضايا شرعية عند الفقهاء ما نريد نخوض فيها، لكن نتكلم أن الدين عنده مجال ومرونة في التعامل مع هؤلاء. ولذلك يقولون عن شبهة، إذا عن شبهة يجلسون مع عالم يعلمه ويعطيه الأدلة ويرفع عنه الشبهة، إذا كانت تلك الموقف الذي اتخذه شبهة، والغالب هو شبهة، الغالب هو شبهة أنه مشتبه. ولذلك كثير من هؤلاء ما عندهم تمامية في فهم الدليل على المعتقد، خاصة فيما يتعلق بالله وجوده وكذا. وإحنا يحتاج أن احنا نقرأ في الأدلة الحسية الدالة على وجود الله لتعميق الإيمان، لتعميق الإيمان عندنا طبعا. والجلوس مع هؤلاء من أهل العلم والاختصاص اللي عندهم قدرة لإدارة هذا الحوار، إذا شافوا الشبهة عنده يشوفون سببها شنو، ترفع تلك الشبهة من ذهنه. إذا كان الأمر راجع لشبهة الأمر جيد، الأدلة واضحة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لكن أحياناً ما يكون الأمر راجع لشبهة، قد يكون الأمر راجع إلى أمر آخر، وهذا لعل يتعرض له في بعض الليالي يرجع إلى 12 سبب، سبب عند بعض هؤلاء الذين دخلوا في مثل هذا النفق المظلم والعياذ بالله هداهم الله. أحيانا البعض، لكن أشير إلى هذا حتى يكون الموضوع يأخذ نوع من التمامية، البعض لا يريد أن يهرب من المعطى الديني فيتشبث بالشبهة، لا أنه بحث واقتنع بشبهته ثم آمن بها، لا، بعضهم يريد ريحة شبهة. ليش يبغي ريحة شبهة؟ عنده مشاكل فطرية. مشاكل فطرية شنو؟ يحب يمارس المحرمات، يحب يمارس محرم، عنده انحراف فطري. هذا المفروض يقولون للأطباء روح تعالج، زين، من هالمثلية مثلا. بعضها يريد أن يمارس بعض المحرمات، يبي يشرب خمر، يبي يسمع أغاني، يبي، وشوف الدين حاجز يثقل عليه أن يمارس أهواءه، فشي يسوي؟ يتعلق بريحة شبهة حتى ينفلت من هذا القياد، حتى ينفلت من هذا الضغط اللي يعتبره ضغط على نفسه، فيقول ها أثر الدين ما إلى حقيقة، إذن إلا ما إلى وجود، يلا خذ راحتك. فالبعض يعني عندما يتمظهر بهذا الظاهر خلف هذا الظاهر مرض يعبر عنه العلماء عندنا بالانحراف الفطري، انحرافات فطرية، وهذه تعتبر تصنف عندنا من ضمن الأمراض التي يصاب بها الإنسان وقابل للعلاج، قابل يتعالج. أحياناً تكون مو حقيقة بسبب بعض القضايا الاجتماعية، بسبب بعض المعاملات الاجتماعية، بسبب تعرض لموقف من المواقف أكثر من مرة صارت عند هذه الحالة. الأطباء يعالجون هذه المشاكل، بالإمكان أن تعالج، يجلس مع طبيب نفساني مختص ويبحث عن خفايا نفسه بجلسات متعددة ممكن يعالجه. ولذلك من الخطأ كثير من هؤلاء أو البعض من هؤلاء هداهم الله عندما يدخل في هذه البوتقة المرضية يقوم يضرب الدين. احنا نرد عليه نقول له أنت مريض، ما إلى علاقة الدين، أنت عندك مشكلة روح عالجها، أنت مريض، هذا مرض، مثل أي مرض، مثل الضغط والسكر وأمراض القلب. ولذلك الإنسان يعالج نفسه قابل للعلاج. فلا ألقي العبء على الدين وأريد أنا أنفلت من قائمة أو من بيت الدين حتى أمارس ما أريد. وطبعا تأتي بعد أسباب أخرى إن شاء الله أوفق لأذكرها لكم، الأسباب التي تدعو البعض مع شديد الأسف ينفلت عن دائرة الدين ويدخل في مجال آخر هداهم الله. إذن نعود، من ضمن الأدلة التي يتخذها العلماء في الاستدلال على وجود الله هي شنو؟ الآثار التي خلقها الله. يجي مولانا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يريد يرتقي بمشاعر الإنسان في الإيمان بالله على مستوى أرقى من قضية الآثار. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذه اللي يسمونه الدليل شنو؟ يلا سموه الدليل الوجداني. يريد يرتقي بين الدين من الدليل الحسي إلى الدليل الوجداني، أستشعر وجود الله بأداة أرقى من الحس. يقول أنا ما أحتاج للشمس أو القمر، شنو هذه؟ هذه بدايات، هذا مستوى هابط أن يستدل على الله عز وجل بالآثار، هذه أصلا ما يحتاج أن أفكر فيها وأتخذها والله وسيلة وقد أبحث. بعضهم تجاوز هذه النقطة، الدليل الوجداني. أفتحت متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ يجي الإمام في مقطع آخر سلام الله عليه كما يروى عنه أرواحنا له الفداء يقول: ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. يقول أنا إذا بتردد في الآثار أتأخر حتى أوصل لمعرفتك، إنما أنا عندي دليل وجداني على وجودك. قلبي، نبضات قلبي، جريان دمي في عروقي، حالة الروحية الفطرية الداخلية هي التي تستحث الوجدان ليدرك الوجود الإلهي. إذن أكتفي بهذا المقدار وأنطلق إلى بعض المعاني التي أوردها طائفة من المفسرين. فلا أقسم بمواقع النجوم. الله إذن قلنا بعض المفسرين قال الله يقسم بالآيات حتى يشير إلى الدليل المتعلق بالآثار التي تدل عليه. يقول شوف شو العظمة، إذن هذا دليل على الله، على وجوده وأنه هو الخالق المصور سبحانه وتعالى. نشوف نوقف عند القسم شوي، ما يخالف نوقف عند القسم قليل. الأقسام والأحلاف، نهينا أن نعرض الاسم المبارك للقسم على كل حال، مكروه كل حال، والله والله كذا على كل شيء، على أتفه الأشياء، على أبسط الأشياء. لا تقسم بالله سبحانه وتعالى إلا إذا اضطررت. نترك القسم بالله سبحانه وتعالى تعظيما وإعزازا لشأنه سبحانه وتعالى. وأجيب هذه الرواية الجميلة كشاهد على أن الأئمة ينهون شيعتهم أن يعرضوا الاسم المبارك للأقسام. شوف قاعد يبيع على سحارة ما ذي شنه، جاء منزل الله وقسم على أشياء ما ذي شكيف، قال والله. وبعضهم حتى الكلام الدارج ماله مع أصحابه وربعه كل ثلثين الحجي والله 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 والله، دع القسم. وذاك الحج أدبنا من ضمن الآداب في محرمات الإحرام أنك تترك الأقسام، تقول لا تالله ولا بالله ولا ولا، يدربنا على شعيرة تعظيم الاسم المبارك لله سبحانه وتعالى. إن كان الفقهاء عندهم قيود إذا كان الاسم المقصود به الذات، يختلف في الموقف مع القسم بالصفات، فارقا ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، لكن أذكر أنه نهينا على نحو الكراهة أن نعرض الاسم المبارك للأقسام. وعندنا فيما يتعلق بالأقسام، قلت بجيب الرواية، الرواية الإمام السجاد عليه السلام جاء لرجل عمل عنده، سوى له عمل في البيت، ولما انتهى من عمل الإمام على طول أعطاه الأجرة قبل يجف عرقه. هذا الرجل لم يكن من الموالين، راح لوالي المدينة قال أنا اشتغلت عن زين العابدين وما أعطاني أجرة. يعني أنكر. قام الوالي من دوره دعا الإمام سلام الله عليه، يقول اللي يروي الرواية الإمام الباقر، يقول ذهبت مع أبي علي بن الحسين سلام الله عليه وابن الإمام الباقر، يقول دخلنا على الوالي وهذا قاعد، وقال هذا أنكر بأنك أعطيت الأجرة. قال الإمام سلام الله عليه أعطيته، دفعت له الأجرة. قال له في شاهد يا ابن رسول الله، بعد الآن لازم شاهد، وإذا ما كان شهود القسم. يقول مولانا الباقر لما وصلت القضية إلى القسم قال له الإمام لا ما في شهود بس أنا أعطيته، لكن هم هذا والي المدينة ما يفهم، عندنا قاعدة تقول على القاضي أن يعمل بعلمه، إذا يعلم أن هذا إنسان صادق من عباد من الزهاد حتى إذا ما كنت تعتقد أنه إمام سيرته ما يكذب، القاضي يعمل بعلمه. وش كثر الإمام أمير المؤمنين انتقد على شريح القاضي في مسألة القضاء في قضية الدرع مع اليهودي، جاب له القاعدة قال له على القاضي أن يعمل بعلمه، أنا أمير المؤمنين أغش ديني عشان درع؟ هذا الإمام علي بن الحسين أقول له تعال جيب شهود، سير مثل قضية الزهرة وين شهود التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فقال له الإمام أعطيته، قال له في شاهد؟ قال له لا. قال إذن القسم يا ابن رسول الله. الإمام لما سمع القسم التبت الإمام الباقر قال اذهب إلى الدار وأتنا بالقيمة، أعطنا الأجرة جيبها. جاب راح ذاك الإمام الباقر وجاب الأموال ودفع له مرة ثانية، وطلع الإمام سلام الله على المجلس. التفت له الإمام الباقر قال أبا أنت إذا دفعت ليش تدفع له ثانية؟ ليه ما شان أقسمت؟ قال لا يا بني لا تقسم بالله، أدفع مرتين ولا أقسم بالله. إذن هذه قصة تعلمنا أن الإمام مستعد يدفع مال أكثر من مرة مع صدقه ولا يعرض الاسم المبارك للقسم مع بإمكانه، لكن لا. عندنا المسألة التي تثار على الشيعة مثلا، هل يجوز أن نقسم بغير الله؟ واحد يقول والنبي وعلي والزهرة والحسين وغيره، بعض يقول هذا شرك وأنه لا يجوز إلا القسم، نحترم آراءهم طبعا، لا يجوز إلا القسم بالله. وإحنا عندنا موجود حتى في رواياتنا بأنه تقتصر في القسم على الله، لكن عندنا تفصيل. القسم بالأئمة عليهم السلام جائز عندنا، تقسم بالحسين بعلي بالزهراء لا إشكال فيه، لأنه صور من صور الاحترام والتكريم لهم عليهم السلام، وهذا يقوي الجانب العقدي أن هؤلاء في مستوى الكرامة أني مثلا أنا أقسم مثلا أحلف بهم وأريد أدلل على صدقي، إذن أنا مثلا أقول أمير المؤمنين، يجوز عندنا القسم بهم عليهم السلام، لكن هذا القسم شرعا لا ينعقد، ويجوز عدم الوفاء به أنك مو ملزم، وإذا لم تفي به لا تؤثم ولا تلزم بكفارة. يعني القسم بغير الله عندنا لا ينعقد شرعا أصلا، لا ينعقد ولا تلزم فيه بكفارة ولا تؤثم عليه إذا خالفته، الحنث مثلا تخالف ما أقسمت به. وبطبيعة الحال القسم عندنا التي تنعقد في مقام المقاضاة لا تكون إلا بالله. القسم عندنا نحن الشيعة كأخواننا السنة بأنه لا ينعقد إلا بالله، وهذا الذي يحرم أن نقسم والقسم يكون كاذبا. اللي يقسم بالله كاذب هذه يسمونها اليمين الغموس، تغمس صاحبها في نار جهنم، ويعد هذا الفعل قد يكون من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليه بالنار. ولذلك في مقام القضاء في مقام لا يقسم إلا بالله ولا ينعقد القسم إلا بالله، وإذا خولف هذا اللي عليه الإثم والكفارة، وإذا كان غموس كبيرة ذنب كبير. إذن بس فقط أحببت أن أشير إلى هذه النقطة. نشوف التفسير الأول لما يتعلق فلا أقسم بمواقع النجوم. رأي يقول الله أقسم لعله المراد بروج النجوم، النجوم عندما تنتقل في بروجها، وهذا معروف حتى فلكيا لمن عنده ثقافة في هذا المجال، أن النجوم غير ثابتة. طبعا اللي نشوفه احنا من النجوم هذا يعتبر ماضي، لأن بيني وبين النجوم ملايين السنوات الضوئية، الآن حالها واقعا تغير، حتى الضوء يصلنا نحتاج لملايين السنوات الضوئية. إذن اللي نشوفه الآن من السماء كل تاريخ، هذا حال السماء والنجوم من كذا مليون سنة ضوئية، الآن شنو وضعه؟ أكيد تغير، يمكن هذه النجوم انفجرت، تغيرت مواضعها، اللي نشوفه لأن عمرنا بعد ما يواصل إلى ملايين السنوات الضوئية بحيث ندرك شنو واقع النجوم الآن. اللي نشوفه الآن في السماء في الكون تاريخ، تاريخ قد هالنجوم ذي انتهت انعدمت، نحتاج إلى كذا مليون سنة حتى نشوف شو وضعها صار، لأن ضوءها ما يصل إلى الأرض إلا بعد كذا مليون سنة ضوئية. وين احنا نلحق على هذا؟ ما في مجال. فالبعض يقول بأن فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بروج النجوم، يصطلح على المواضع التي تتحرك تستقر فيها النجوم في حركتها، لأن الأجرام السماوية غير ثابتة في مدارات معينة وبسرعة معينة وبمعادلة دقيقة، تنزل في بروج. إذا نزلت في هذه البروج هناك أمور تحدث حتى في الأرض، تغيرات حتى في الأرض، أنها مثلا تربي العناصر في الأرض، حتى قالوا أمطار كونية تتدخل حتى في جينات الإنسان وتحديد الصفات الوراثية للإنسان، كون عجيب يعني علميا ثبت هذا. وهذه الآراء تناقش حتى عند القدماء من علمائنا، من ضمن من خاض في هذا العلم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، له آراء هل النجوم مشيرة لحدوث الأحداث أم أنها داخلة في إحداثها، ذهب إلى رأي خلاف بين العلماء في ذلك الوقت، ويسمونه علم الهيئة، يعني علم الفلك القديم يسمونه علم الهيئة، ناقش فيه إلى أراء، يقول أرى بأنها ليست مؤشرة بالحدوث، هي مؤشرة وداخلة في إحداثها، وأثبت العلم الحديث صحة ونظرية هذا العالم الجليل وهو من علماء المنطق. إذن يبقى بأن النجوم إذا تنقلت في أبراجها تحدث أحداث، عندنا الفصول غيره، شيء يتعلق بالثمار شيء، وذاك نشوف إحنا بعض القدماء، القدماء بعضهم عند علم الحساب فيما يتعلق بالفلاحة، يا أهل الزراعة والنخيل، يمكن آباء الشيب الموجودين يذكرون، إحنا كان عندنا بالهفوف الشيخ علي آل شبيث يرحمه الله كان عالم بهذا، يقول هذه الأيام المدرزان، المدرزان يعني يدرز الماء في العود، اغرسوا ازرعوا، ومركبين حياتهم أول على هذه العلوم، متى الزراعة، متى نغرس، متى نخرف، متى كذا، يقول هذه مرتبطة بعلم النجوم، مو التنجيم، النجوم، يعني إذا نزل النجم في البرج الفلاني يأتي الفصل الفلاني، تترتب الآثار التكوينية الفلانية على وجه الأرض، هذا علم من العلوم وليس من العلوم المحرمة، معروف هذا إلى الآن يمارس وتطور عندنا الفصول وكذا، متى نزرع الخضروات، موجود هذا كله، النجوم لها داخل. فالبعض يقول الله يقسم بمواقعها لأن مواقعها تترتب إذا انتقلت آثار في الأرض وتغير قضايا تكوينية في الأرض، لذلك الله يقسم بها حتى يكشف عن عظمتها كدليل على الصانع الذي خلقها. البعض يقول لا، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني إذا سقطت على الشياطين الذين يسترقون السمع، في شياطين عندهم القدرة يسترقون السمع، يعرجون، هؤلاء يرمون بالشهب، إذا شفت الشهاب هذا الخاطف، هذا الله منزله على شنه؟ على شيطان ليحرقه، اللي نسميه احنا النيزك. النيزك عبارة عن مخلفات كواكب ونجوم منفجرة تخلفت منها صخور ممتلئ منها الفضاء، وهذه تدور في مدارات وغير الأرض، حول مدارها ملايين من هذه الأحجار اللي يسمونه يعبرون عن بحطام الكون. فالله عز وجل يرسل أحد هذه الشهب يحرق به الشيطان، وإذا عندنا تأتي الآيات من الله سبحانه وتعالى تشير إلى هذا المعنى. وأتبعه شهاب مبين. لاحظ يحرق الشيطان بهذا. البعض يقول يعني فلا أقسم بمواقع، يعني إذا وقعت على الشيطان فأحرقته. إذن الرأي الأول يقول شنه البروج. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن والسماء ذات البروج، يعني البروج التي تتنقل فيها النجوم. الرأي الثالث يقول سقوط النجوم في يوم القيامة، وإذا النجوم انكدرت يوم القيامة، تتساقط النجوم، الشمس تنعدم، يعني يصير تغير كوني عظيم جدا ومخيف، فساد في الكون، تدمر الأرض يوم القيامة. بعض يقول الآية تشير إلى هذا المعنى. إذن عندنا هذه الآراء. والبعض والرأي الرابع يقول لا، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني القرآن نزل على نجوم، القرآن موجود في اللوح المحفوظ، والله عز وجل أخذه طائفة من الملائكة من اللوح المحفوظ وسلموه لجبريل، وجبريل أنزله على رسول الله، يقولون نجمه، أنزله على رسول الله نجوما في أوقات متفاوتة على مدى سنوات، وهي سنوات التبليغ والرسالة. فيقول الله يقسم بهذه النجوم، يعني الأوقات التي نزل فيها القرآن على النبي محمد. خلينا نشوف الخامس، وأرجع إلى القاعدة التي قعدناها، لا يوجد تفسير للقرآن مقطوع به، لا رأي مقطوع به، لا تأويل إلا عند الله ومن أعطاه علم ذلك. عندنا بعض المصادر التفسيرية وهي روايات عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا عندنا جملة تفسير القمي، تفسير العياشي، العلماء يناقشون في أسانيد تلك الروايات، مو جايين في مبحث الآن نصحح أو نخطأ، لكن نقول أن هذه الروايات الصادرة على أنها تفسر الآيات القرآنية يعني يقفون العلماء منها موقف. ويبقى أن التراث المنتمي لأهل البيت في تفسير القرآن كترجمان للقرآن لم يسمح له لأن يظهر. وإحنا عندنا الروايات تقول أن الإمام علي سلام الله عليه أخذ تأويل القرآن من رسول الله، وكان يكتب الوحي رطبا من شفتي النبي، فيوجد مصحف اسمه مصحف أمير المؤمنين. لكن هذا ليجي واحد يقول الشيعة عندكم قرآن ثاني، قرآن فاطمة، وهالمرة بعد تقول قرآن علي، ما عندنا قرآن ثاني، هذا القرآن الموجود بين أيدينا بإجماع علمانا هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يوجد عندنا روايات تقول بالتحريف مثلا، هذه الروايات لا تصح سندا، ولكن عند إخواننا السنة كثير من تلك الروايات التي تقول بالتحريف صحيحة عندهم، ولكن لا يعملون بها إنصافا، لا يعملون بها. إذن إجماع إسلامي بين علماء الشيعة وعلماء السنة أنه لا تحريف في القرآن، القرآن الذي نزل على قلب النبي هو الموجود بين أيدينا، أجمع الشيعة والسنة، فلا شيعي يحرج على سني ولا سني يحرج على شيعي، علماء الشيعة والسنة كلهم لا يعملون بتلك الروايات. الروايات اللي عندنا اللي نختلف عنهم أنها ضعيفة، وهم عندهم بعض تلك الروايات صحيحة لكن يتوقفون عنها ولا يعملون بها للإنصاف. محل الشاهد هنا أن هناك رأي يقول لعل المراد فلا أقسم بمواقع النجوم أنه بنحو الكناية. طبعا قالوا الله أقسم في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قاموا يناقشون هل هذا قسم أو نفي للقسم. فلا، بعضهم يقول ذي لا نافية، بعضهم يقول لا للتأكيد، وهذا مبحث نحوي ما أريد أدخل فيه أيضا، ولكن قالوا أكيد أن الله في مقام أن يقسم، ولذلك قال وإنه لقسم، يعني قسم، لقسم لو تعلمون عظيم. المسألة المقسم لأجلها ما هو؟ إنه لقرآن كريم، يعني هذا القسم من الله ليقول إن هذا القرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. بعض الآراء اللي لعله يقول ولا يجزم بذلك يقول لعله بنحو الكناية، القرآن يشتمل على كنايات استعارات غيره، يقول بعضهم لعله كناية. كناية عن شنو؟ كناية عن نجوم معنوية وليست هذه النجوم اللي في السماء. طبعا صاحب هذا الرأي يقول نؤمن بما قاله علماء التفسير، يقول ما ننكر أنه هذه النجوم المعنية التي في السماء ها هي قد تكون في التفسير، احنا ما نرد هذا، لكن نقول هذا تفسير ظاهر، هذا تفسير ظاهر. يوجد تفسير آخر أنه قد يفهم أنها نجوم بنحو الكناية. شلون يعني كناية؟ يعني إشارة إلى نجوم شأنها الهداية. خليك وياه، شأن الهداية يعني شلون؟ احنا الآن مو نفسر ولا نأول، الآن دخلنا في بوتقة التدبر، أنه لا شيء مقطوع به في المقام، لكن هذا رأي يعرض من بعض الآراء، لكن احنا نستفيد منه حتى نفيد الشباب. وين يكون هذا الكلام؟ لأن إلى فائدة هذا الرأي، يعني ما نريد نقطع به، ولكن نستطيع أن نستفيد منه أنه بنحو الكناية، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أن العرب كانت تهتدي بالنجوم، وهذا موجود عندنا في القرآن، وبالنجم هم يهتدون. العرب كانوا قبل في الصحراء في البحار ما عندهم بوصلة ولا لوكيشن نت، شو يسوون؟ على النجم، يعتمدون على النجوم، تجعل هذا النجم قفاك توصل الكوفة، تخلي هذا النجم على يمينك توصل القطيف، تخلي هذا اليمين النجم على يسارك توصل إلى الأحساء مثلا، فيهتدون بالنجم، وبالنجم هم يهتدون. فكون النجم يستخدم للهداية في الطرق، لله عز وجل طرق تحتاج إلى نجوم تهدينا إلى طرق الله. ولذلك المولانا الصادق إلى رواية بمعناها يقول سلام، يقول لبضع فراسخ تحتاجون دليل، أفالسماء يعني طريق الله لا يحتاج إلى دليل. ورواية أخرى عن مولانا الباقر سلام الله عليه أيضا نقرأها، شو يقول فيها سلام الله عليه تلك الرواية المباركة؟ الإمام الباقر ذات رواية الإمام الصادق سلام الله عليه وأرواحنا لهم الفداء، صلوا على محمد وآل محمد. يقول مولانا الباقر سلام الله عليه يخرج أحدكم فرسخ، يقول يطلع إلى فرسخ يعني مسافة كيالو كذا، يحتاج لنفسه بمعنى الخبر دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. يعني دور لك نجم يهديك، مو نجم مال سما يهديك في البر والصحراء، نجم يهديك إلى طريق من؟ إلى طريق الله. ولذلك عندنا في الروايات عبرت عن أهل البيت بأنهم نجوم، أنهم ماذا؟ نجوم يهتدى بهم. والحديث يقول هكذا مروي في مصادرنا وفي مصادر الغير، وإن كان البعض يضعف هذا الحديث عند أبناء القوم، لكن أنا جبت الحديث من البحار للشيخ المجلسي رضوان الله عليه، يعني عن طرقنا. مثل أهل بيتي في هذه الأمة مثل النجوم، أو مثل نجوم السماء، كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة. اللي يضعف مثلا سند هالرواية يقول بأنها مطلوب يعني من غير الشيعة ينكرون، يقول هذه رواية مكذوبة موضوعة. طيب هذه مثل حديث الثقلي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن يفترق حتى يرد عليها، يعني يقدون الأمة إلى يوم القيامة حتى يردوا على، يعني هذه مثل هذه. واللي مثلا ينكر حديث بعضهم حديث السفينة حديث الثقلين يرد عليه، واللي ينكر نفس المعنى مو بنفس المعنى، واللي ينكر حديث السفينة أنهم هذا صحيح وضعه الشيعة وهم الأحاديث مثلا المكذوبة على رسول الله. طيب شيل حديث السفينة ودينا إلى حديث الثقلي، لن تظلوا السفينة ما تظل ولا تغرق. وكذلك نفس المعنى النبي يكرره في صيغ مختلفة ولكن المعنى واحد، فلو نقضتم واحد ظهر عليكم الثاني. لكن هذا يحتاج إلى بصيرة، وإذا احنا اعترفنا بأهل البيت يعني صرنا شيعة. فيبقى لنا شنو؟ يعني محاولة إنكار هذا الحديث تعللاً بالأسانيد، يوجد من الروايات ما هو صحيح يعطي نفس المعنى، يعني ما طلعنا منها، ما طلعنا، ما تطلع منها. يرد عليك حديث الغدير وهو ثابت، يرد عليك حديث الثقلين وهو ثابت، وهلم يرد عليك حديث المنزلة وهو ثابت وهلم جر. فقط أنا أردت أن أشير إلى هذا. فبعضهم يقول لا بنحو القطع أو التفسير الحقيقي للآية، يقول لعله بنحو الكناية، أمن المراد النجوم الهادية إلى الله، كما أنكم تهتدون بالنجوم في الصحراء، طريق الله يعطي إلى نجوم تهدي إليه، والله يقسم بمواقعها لعله المراد مواقع التي يتنقل فيها الدعاة إلى الله، يعني أنبياء، رسل، أوصياء، أئمة، يتنقلون وهم نجوم هداية لله، يهدون والأدلة على مرضات الله. ذيلي يتنقلون لما يتنقلون، عيسى كان يسوح في الأرض، يتنقل من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، شو يسوي؟ يبيع، يشتري، لهذا قاعد يدعو، حامل بضاعة إلهية ويدعو. إذن يتنقل في مواقع الدعوة إلى الله. النبي كان بمكة راح المدينة، الإمام علي من المدينة راح العراق، الإمام الحسين طلع من المدينة مكة توجه إلى العراق. فالمواقع التي حلوا بها وتنقلوا فيها في مقام الدعوة، كونها أصلاً القضية في الله ولله ولأجل الله، استحقت أن يقسم بها. ولذلك البعض يشير لها المعنى، محل الفائدة وين؟ إحنا مو جاي نقطع، ولكن نقول محل الفائدة وين هذا المعنى، إذن يدخل في تحت عنوانه مسائل كثيرة تتعلق بنا، تشمل الأنبياء، تشمل الرسل، تشمل العلماء، تشملكم أنتم، تشملكم ولا ما تشملكم؟ يلا يا شباب اللي تشتغلون بحسينية السبطين، اللي قاعد يخدم، واللي قاعد، كل على قده، زين؟ هل فقير اللي على المنبر أنت يا راعي المأتم يا راعي الوقف الحسينية، واللي ساهم واللي 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 يروح يتحرك يدرس إلى النجف، واللي يروح يتحرك مثلا يتنقل من ماتم إلى ماتم، من محل إلى محل، واللي يروح إلى جمعية البر، واللي يسعى للفقراء، ذا تنقل ولا متنقل؟ مواقع شريفة ولا مواقع شريفة؟ لأجل الله ولأجل دين الله أو لا؟ البعض يقول هذه تشمل، قد لا نقطع، قد لعلها تشمل أيضا هذه المواطن، حتى الإنسان إذا أدرك أنه معني في القرآن يكون يتشجع بأن المواقع التي أنت تتنقل فيها يقسم بها لقداستها، حتى تعلم كرامة هذا المشروع والعمل الذي أنت تقوم به. إما إذا يهمل بعد يهمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشد على أيدينا أن تكون تنقلاتنا دائما في طاعة الله. وتجي الروايات ألا يراك الله إلا في مواطن طاعته. مو الآن قدامي شباب إيش كثر الله يحفظهم، وإحنا طالعين بالسيارة نروح ماتم القارة، في ناس قاعدين يلعبون كورة وقاعدين في الاستراحات وقاعدين في أيام محرم، وقد يكون شيعة. كيف هذا نوع؟ ما نقول إحنا حرام، ما نتكلم عن حرام، نتكلم عن حرمة احترام، هذا نوع من عدم المبالاة. واللي قاعد ما كان صاير شيء أبدا إذا هذا شيعي هالشكل. إذن هذا الله يراه في غير مواطن طاعته، يمقت، يبعد، ما يوفقه. ولكن الذي يتنقل في مواطن طاعة الله، مثل أن تخدم، تعمل، تبذل، تروح تجي المسجد مرة، المأتم مرة، خدمة والدينك، خدمة المجتمع، العطاء للمؤمنين، العطاء هالمرة للمسلمين، التآزر، التعاون على الخير، إعمار الوطن، إعزاز الوطن، هذا كله يعتبر مواطن الله عز وجل يحبها ويريد من العبد أن يراه يتنقل في مواطن طاعته. لا يراك إلا فيما يحب كما في بعض الرواية. لعله هذه استفادة نستفيدها من هذا الرأي، وإن كان صاحبه لا يقطع به، ومن ذهب إلى الآراء الأخرى أيضا لا يقطعون بها، أولئك تمسكوا بظواهر القرآن وأسقطوها على الظاهر الكوني، وهذا لا ذهب بعيدا، رأى بأن فيها نوع من الكناية تشير إلى أنجم الهداية، وهناك قرائن تعضد، لعله تقرب إلى الذهن أنه قد يكون هذا المعنى صحيح، أنه تشير إلى نجوم الهداية. من ضمن القرائن أن النبي أطلق على الأئمة بأنهم نجوم يهدون إلى طريق الله سبحانه وتعالى، أفالسماء لا تحتاج إلى دليل، إلى أدلة يدلون عليه. علي نجم، الحسين نجم، الرسول الأعظم أعظم نجم صلى الله عليه وآله، والأكبر نجم. نجوم ولا مو نجوم؟ ها يا شباب نحب النجوم احنا، ها نجم ماذا شنه، نجم رياضي، نجم رادود، يوجد نجوم ولا ما يوجد نجوم؟ يوجد نجوم في جميع المجالات، نجم في الفن، نجم في ما ادري شنه، زين، وذلك يعني حرام يصيرون نجوم؟ ولذلك هم النجوم، نجوم يتلألؤون في سماء الله يهدون إلى طريق الله. ويوجد دليل أكبر من هذه الجاذبية للأكبر، هذا النجم الذي يجذبنا في كل عام بهذه الأعداد الهائلة في جميع مناطق الأرض. ولذلك كان نجم لامع حتى استقر في موقعه بعدما سالت دماؤه في سبيل الله سبحانه وتعالى. عظم الله أجوركم. جاء مستأذنا من أبي عبد الله سلام الله عليه، وإذا شوف النبي قدامه، صورة النبي قدامه، صورة النبي كاملة خلقا وخلقا ومنطقة، حتى نبرة صوته مثل الرسول، أخلاق مثل النبي، وجه مثل النبي صلى الله عليه وآله، يعني كأنما الحسين كأنما يقول لرسول الله اذهب إلى الموت، صورة النبي، هيئة النبي، هذا تضحية من نوع عالي جدا، لأن الإمام الحسين ما ضحى إلا لأجل الله، إلا لأجل رسول الله، فكيف هذا الصورة المتمثلة في القاسم تقتل، تذل، تهان؟ ولذلك الإمام ما قال لروح، ولكن الأكبر استشف ذلك، مع أن الإمام عازم أن يقدم هذه التضحية، حتى بعض الروايات ينقلها بعض الخطباء يقول أركبه على الفرس بنفسه، ووضع أقدام الأكبر في الركاب بنفسه، وقاد لجام الفرس بنفسه، وقال اشهد على هؤلاء، قدمه أهل بيت تضحية، كجدهم إبراهيم عليه السلام قدم إسماعيل للذبح. ولذلك تقدم الأكبر، نظر إليه مولانا الحسين واعتنق حتى سقط، أويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول ليمن هو وللقاع، وما يلدمع ينشال بالصاع، راع لاع الأبو لبنية والابن لاع، ودعوه بدموع جارية وزفرات وارية، تقدم علي عظم الله أجوركم وارتجز، وذكرهم بحملات علي سلام الله عليه، فقال العبدي علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن الحسين فيه. عظم الله أجوركم ما ولى اللعين. قال له رجل يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب ومكان؟ قال والله لا أفعلن. فذهب إلى علي وهو مشتغل بالقتال، جاءه من خلفه عظم الله أجوركم وهوى بالسيف على هامته. أين الصرخات لا كربلاء وعلي؟
وسيدا يا ومصيبتا، نادى أباه عليك من السلام، يقول الرواة فشبك على رقبة الجواد، إيمانا منه أمن الجواد من جياد النبي حتى يتوجه به إلى الخيام، ولكن الطريق ولكن الجواد لم يبصر، فتوجه به إلى معسكر الأعداء يا الله، حتى قطعوه بسيوفهم إربا إربا، وعلي شبك عالمهور لا بالا يودي لبوه حسين عني القوم يحمي أثار المهور ليل عدوان فاربي وأتشبي بمواسط العسكر هذا يضرب سيفا وريد وهذا بالخنا أجي يرفع الصليد وهذا يغوط من رمح الحديد فسقط على الأرض يجود بنفسه جاء المولى الحسين ونادى على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى ولم يستطع على حمله كما حمل القاسم ولكن قال يا بني هاشم احملوا أخاكم علي جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء وجراحاته تشخب من دمه جابي ومدده ما بي نخوت بك يا عيدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوت اجت عمته تصيح الله واكبر طرحه بين القتلى جاءت عمته جاءت خواته وإذا بالإمام وقف على رأس العقيلة ويلي صفق براح على رايح وصاحب صوت يا زينب علي راح يا أي وظلمت الدنيا علي هي وأما العقيلة وقفت على رأس ليلى دقومي دقومي العلي الأكبر يا ليلى مطروح ظل محد يشيله ومن الماي ما برد غليله يا أي والله ومن الماي ما بريه يا دغليل وحاتفني عليه الدهر لقشار ولا مايل أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال ولا مال يا ابني قطعت بي ولا مال أنا ردتك لو وقح حملي ولا مال وقت الضيج يما قطعت بي يا أي والله وقت الضيج يما قطعي يا تبي وعلي قدر منذ آبة أحمد يا الله نسألك بمحمد وآل صل على محمد وآله، شافي المرضى، اقضي جميع الحوائج، لا سيما من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس، تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.